بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا 17 ضمن رسائل وكتب الدورة العلمية 51 والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلا، وهي رسالة لشيخ الإسلام مجدد الزمان محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهي ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ حمد التوجري، ألهمه الله رشده، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. وصل الخط، أوصلك الله ما يرضيه، وأشرفنا على الرسالة المذكورة، وصاحبها ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وما تضمنته رسالته من الكلام في الصفات مخالف لعقيدة الإمام أحمد، وما تضمنته من الشبه الباطلة في تهوين أمر الشرك بل في إباحته، فمن أبين الأمور بطلانه لمن سلم من الهوى والتعصب، وكذلك تمويهه على الطغام، بأن ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم. إن ابن عبد الوهاب لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى حزب، ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يدعو إلى الله. قضية ابن عبد الوهاب مع الخلق كلهم التوحيد. ابن عبد الوهاب ماذا قال للناس؟ قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهل قالها الأنبياء والمرسلون أم لا؟ ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ قال لا تذبحوا لغير الله، لا تنذروا لغير الله. وهل قال ذلك ابن عبد الوهاب فقط أم قال ذلك الأنبياء؟ قال ابن عبد الوهاب أفردوا الله بالعبادة أو الطاعة، وأن من صرف شيئا من الطاعة لغير الله سبحانه وتعالى فهو المشرك، وقد قال الله عز وجل ذلك، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك. فما هو الجديد عند ابن عبد الوهاب؟ وما هو الجديد عند كل صاحب توحيد إلى يوم القيامة؟ ما لم يكن الداعية على ما كان عليه النبي والصحابة وأئمة الهدى مصابيح الدجى فهو ضال منحرف. فديننا ليس فيه اختراع يا اخوان، ديننا اتباع. وستصرخ امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، قال من يا رسول الله؟ قال الجماعة، قال على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فكلما كنت لدعوة النبي الصق، كلما كنت اهدى وارشد، وكلما كنت على طريقة العلماء ومسالك العلماء، كلما كنت على هذه الطريقة اسد وأوفق، كلما كنت في دعوتك أرشد. واحذر يا عبد الله أن تتبع المتشابه من الآيات ومن الأحاديث ومن أقوال أهل العلم، ولكن حسبك ما علي أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم والحمد لله متوفرون في كل زمان، ولله الحمد والمنة. فهؤلاء اجعلهم بينك وبين الله فيما اتفقوا عليه وفيما اختلفوا فيه، فانظر الحق مع من واتبعه مع الاعتذار لمن أخطأ. فأنت تقول مع ابو هاب مع الوهاب وتتبعه، فإن جاءك واحد بخطأ لابن عبد الوهاب تقول لا ابن عبد الوهاب لا، تقول هذا خطأ ومخالف كتاب السنة. فهل له أن يحتج عليك ويقول لك أنت تقول ابن عبد الوهاب ونتبع ابن عبد الوهاب وابن تيمية والأئمة الأربعة وأنت لن تخالفهم؟ نقول نوافقهم لسنا نخالفهم. قال كيف وأنت تخالفهم؟ نقول لأنهم جميعا قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمذهبهم الحق في حياتهم وبعد موتهم مذهبهم الحق. فأنت وإن خالفت قوله لكنك وافقت طريقته، ولهذا تقول للأمة في العصر إيه؟ ابن باز، العثيمين، الألباني، مقبل، وغدا تخالف ابن باز. يقول لك ازاي بقى انت انت مره تاخذ ابن باز ومره تاخذ ابن باز؟ لا، انا دائما اخذ ابن باز، لكن متى؟ وانا اخالفه 10 مرات 100 مرة، لان ابن باز ربى على ان اخالفه اذا خالف الدليل. وذاك شيء يسعد الائمه، لان الائمه ما يدلون على الله لا على انفسهم. فاذا عرفت الشرع فذاك الذي يريد لك الايمان. ولهذا يكثر النووي رحمه الله تعالى دائما من عبارة إيه؟ فيما قد يخالف فيه الشافعي الدليل، يقول: وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي. حري أن يكون هذا مذهب الشافعي. ليه؟ لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب. والمالكية خالفه مالكا، مالك يقول رحمه الله تعالى: ما في نهي عن صيام الجمعة، وأدركت سادة المدينة على هذا. سبحان الله، ومالك ليس كذابا. لما اقول لك ان العلماء اصلا عندي في المدينه يبقى ليس كذابا، مش زي حالتنا كده الواحد ممكن يقول مثلا ايه ده العلماء بيقولوا وهو اصلا الشخص اللي هو بيتعلم منه. لا، مالك حينما يقول ان اهل المدينه وعلماء المدينه وكذا يبقى هو كذا. لكن مع ذلك نقول: ولو ادركت كل اهل المدينه فان النبي يقول كما عند مسلم: نهى النبي عن صيام الجمعه الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده. وهو مالك الذي تحتج عليك به الآن، فلا ينبغي أن تقول لي لما تحتج مالك وتطرد مالكا. أمال متى نقول أنت صاحب شبهات لما تحتج بمالك وتطرد مالك؟ لما تكون قد استدللت بمالك ليوافق اعتقادك، وغدا تتركه لأنه خالف اعتقادك. زي إيه؟ زي اللي جابوا فتاوى المشايخ في الثورة، في دخول حزب اسلامي او انتخابي او كذا، قالك بس احنا انشر كلام ابن باز وكلام العثيمين. طيب امسك ابن باز والعثيمين دول، ما ينفعش الخروج. والعثيمين كنتم تضحكون علي لما كان يقول حتى ولو سمح الحاكم بالمظاهرات فلا يجوز، لانه ما سمح الا ومكره. لماذا اخذتم هذا؟ نحن نخالف ابن باز ونخالف العثيمين من كلامه، لكن لا يجوز لك أن تقول لنا: طب لماذا أخذتم بكلامي أمس وخالفتم اليوم؟ نقول: لأننا أتباع دليل، فلما أخذنا كلامهم بالأمس أخذنا بالدليل، ولما رددنا كلامهم بالأمس لأنه خالف دليل. أما أنت لما رددت قولهم بالأمس رددت الدليل، ولما أخذت قولهم باليوم رددت الدليل. والدليل أن هذه الفتاوى من 15 سنة تقريبا موجودة، وأنت تحارب الإخوان المسلمين في دوراتهم الانتخابية، وأن هذا لا يجوز أبدا، وأن الديمقراطية حرام، وأن البرلمانية من فعل الجاهلية، وفتاوى العلماء بين يديك. فيلزمك الآن إن أردت أن نشهد لك بنفسك ولست صاحب هوى أن تقول: كنت على الباطل من قبل، لأنك كنت أستدل بدليل كيت وكيت وكيت وكيت، والآن رجعت إلى كلام علمائي بأدلة كذا وكذا وكذا. حينئذ تقوم. أما نحن نقول خالفوا الأدلة، خالفوا الأدلة تبع عمد. لا، ليس عن عمد، وإنما وصف لهم. إحنا ندخل الآن، حط حزب إسلامي يحكم الشريعة على طول، مش هنسيبها للعلماني. قال لك ادخل حط. لكن لو أنا بقى اللي بسأل الشيخ العثيمين، أقول له: يا شيخ، واحد، لن يسمح لي بالدخول إلا أن أتجرد من هويتي، وهي أنه ليس الانتماء ديني. لا يسمح الشيخ أن أنا أتكلم أقول قال ابن عباس وقال مجاهد. ازاي؟ لا، ده انت لازم أن تقول، ده انا بدخلك عشان تنكر، ده الامر عندي من باب الانكار. طيب يا شيخ ما اسمحوا؟ طيب يا شيخ لا يمكن ادخل الا ان اقسم على الدستور. على من؟ دستور الجارية؟ اعوذ بالله، بس ما يسمح لي يا شيخ. ده ثلاثة، يا شيخ لا يجوز لي ان انكر على الاحزاب الموجودة بميثاق الشرف. لازم شيخ لابد ان اتكلم بالقانون، ما اتكلم ب النصوص، لأنهم ما يعملوا بالنصوص. شيخ لابد حتى أنجح في هذا من ولاية المرأة، لابد يدخل معايا نساء عشان غطي مقاعد النساء، والنبي يقول لن يفحى قوم. شيخ لابد أن أسكت عن أخطاء القوم لأنني أريد شعبية، لأنني لا أتمكن إلا بالشعبية. شيخ لابد أن شيخ لابد شيخ لابد اللجنة الدائمة اللي فيها يفتي ابن باز ويوقع ابن باز رئيسا هو الذي قال لما سئل هل يجوز العمل الدخول في المجالس والعمل بقانون وضعية قال مع قسم الدستور قال ما يجوز العمل بقانون وضعية بدون قسم فكيف مع القسم؟ نقول أحسنت يا شيخ، هو هذا الذي نريده. وهذا الذي قال الشيخ مقبل، قال انتم حرمتم فتاوى المشايخ من قبل والان جايين من فتاوى المشايخ. في الفتاوى ابن باز لما الصلح مع اليهود ولما كذا حاربتموها في المساجد والان تقولون. يبقى اذا انا ممكن اقول النهارده ابن عبد يقول، وغدا اقول ابن عبد انا اخالفه. والقاعده عندي احترام العلماء واتباع العلماء. ليه؟ لان الاتباع العلماء انما هو اتباع مسالكهم وطريقتهم، مثل ما نقول مثل ما علمنا النبي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وعند البخاري يقول الرجل عمر لما قال وأراد أن ينفق مال الكعبة قال لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لماذا؟ قال لأنه لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهم وأنكر عليه. طب ده مخالف اقتدوا بالذين من بعدي؟ ليس مخالفا. إزاي أفهم ديت؟ لأن اقتدوا بالذين من بعد مسلكا وطريقة ومنهجا، مش اقتدوا بالذين من بعد لأنهما معصومان لا يخطئان في المسائل الفرعية والعملية، لا. تبعتوا يا إخواني؟ طيب. قال وكذلك تمويهوه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا. ده مش واحد خايف، ده واحد يتقي الله عالم بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، سواء هاجر ابن عبد الوهاب ولا بقي في بلدته، سواء رأى ابن عبد الوهاب ولا ما رأاه، فلما عبد الوهاب لا يعقد ولا مبرأ عليه. وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. وإنما نكفر من أشرك بالله في أولاده بعدما، بعد غير قبل، صح؟ بعد غير قبل، حتى قبل قاف باء لام، وبعد باء عين ودال، وقبل يعني قبل، وبعد يعني بعد. فكل منهما ظرف زمان، فقبل زمان وبعد زمان. وإنما نكفر من أشرك بالله في الله بعد ما نبين له الحجة على بطلان الشرك. وكذلك نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبهة الباطلة على إيحائه على إباحته. وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها، والله المستعان. والسلام. طويلة. صفحة كام؟ طيب شو بس طويلة. وحدي بعض النقولات أيضا سريعة خلنا نرجع هذه، فهي نفس المضمون الذي سبق. وشيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله تعالى ما خالف المشايخ قبله، وفي نقولات الحديث كثيرة تؤكد برضو ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لكن ننتخب بعضها عشان الوقت مر معنا، كنا نقول سننتهي الساعة 2 وهكذا. نعم، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام أيضا في هذا الباب معروف ومتوافر وكثير، والشيخ رحمه الله تعالى نقله، نفس ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نقل هذا يعني كثيرا عنه. من ذلك مثلا سريعا كذا، من ذلك قوله رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 12 على 466: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وأن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين أنه المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. طبعا من الشبه أيضا التي أخوان يشوش بها أن فرق بين قضايا التكفير وقضايا الإيه؟ أن فرق بين قضايا التكفير وقضايا الشرك، بين قضايا التكفير وقضايا الشرك ولا فرق، فالذي سينكر علو الله سبحانه وتعالى زي الذي ينكر حق الله عز وجل. وأيضا قال رحمه الله تعالى من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العلم، من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين أنه صواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر، إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة، والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والكفر لا يكون إلا بعد البيان. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان فلقلة دعاة العلم والإيمان وفطور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك. وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: في الرد على البكري: فلهذا كان أهل العلم والسنة فيكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مضعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا وإن أقروا به جلدوا. وأيضا قال رحمه الله تعالى: في حديث ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. قال: وكلاهما كفر، لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته فغفر الله له. ولهذا كنت أقول الجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطاب لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم شبهات عقلية حصرت رؤوسهم في قصور من معرفة المنقول صحيح. طبعا هؤلاء الجميع من يعني، مش بقى نقول مسائل خفية عندهم، هؤلاء ليس الله سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا خبيرا ولا ينزل ولا يجيء ولا يحب ولا كذا، ما يثبتون إلا ذاتا. جميع ولا ما يثبتون إلا ذاته. والقرآن كله إن الله كان سميعا بصيرا، الله كان عليما حقيقا، الرحمن على العرش استوى، كل هذا ينزل ربنا، السنة ينزل ربنا، كل هذا وبعد ذلك ينكرونه. ولهذا اتفقت الأمة كلها على كفر الجهمية، على كفر الجهمية. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في النونية أنه كفرهم 50 في 10، في عشر من العلماء 500 عالم كفروهم، ولكن هذا بالنسبة للنوع لا بالنسبة للعين. ولهذا لاحظوا يا أخواني وأنتم تقرؤون لكلام العلماء، يعني من يجي واحد أنا أكلمك الآن ولا في الجامعة، لا يا أخي لابد من إقامة الحجة، تقول لا العلماء كفروهم، العلماء كفروا هؤلاء، كفروا أحمد وعلي وإبراهيم وكذا، ولا كفروا الجامعة، كفروا الجامعة خلاص، كفروا الجامعة، لكن محمد وإبراهيم وعلي هذا لابد من إقامة الحجة، بدليل ما قاله هنا ابن عبد الوهاب رحمه الله ابن تيمية قال: أما ولهذا كنت أقول للجميع من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافرا. وطبعا المسائل الظاهرة ولا الخفية يا أخوان؟ من المسائل الظاهرة جدا، من المسائل الظاهرة جدا، وكما جاء النبي بتحذير من الشرك جاء بتحذير من الكفر، والتفريق بين الكفر والشرك ما ندري لمن قاله من أهل العلم قاطبة، من الذي قال فرق بين قضايا التكفير وقضايا الشرك؟ ما أدري من الذي قال، وهذا ناقض وهذا ناقض، وهذا ظاهر وهذا ظاهر، وكل من الكفر والشرك قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. وقال في الرد على البكر أيضا: المسلم إذا عانى معنى صير في حق الله تعالى أو رسول ولم يكن خبيرا بدلالة الألفاظ فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى وكان دالا على غيره أنه لا يكفر، ومن كفر أو من كفر مثل هذا كان أحق بالكفر، فإنه مخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقد قال تعالى: لتقولوا رائنا، وهذه العبارة كانت مما يقصد به اليهود إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى، ودي مسألة مهمة بقى جدا في الشرك الظاهر، انتبه انتبه، ماذا قال رحمه الله تعالى في الشرك الظاهر؟ نعم، لا خاص دي نقولات ثانية. قال في الشرك الظاهر في رد على البكري يقول: فإن اسمع الكلام ده مهم جدا مهم جدا، فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. يبقى توصيف شرك أكبر ولا لا؟ أكبر، دعوة الأنبياء، دعوة الأموات، سجود لميت أو لغير ميت، كل هذا. لكن لغلبة الجهل، ده الكلام ده من 700 سنة، من 700 سنة، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك المعينون حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. يبقى لابد لما كثر لغلبة الجهل وقلة العلم بالآثار. ولهذا أخواني انظروا الخفاء مسائل نسبية، عد لي المسائل الظاهرة، هتقول لي 1 2 3 انت بتعدها بالنسبة لك، عندي ما هي الظاهرة، الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع ظاهر عندك، طب اسأل أمك وأباك. واخد بالك؟ الإيمان بالقدر ومراتبه ظاهرة، طب اسأل جارك. إذا الظهور والخفاء مسائل نسبية، والشارع لا يعلق حكما على أوصاف، لكن أقول هذه من مسائل الظاهرة، أن تكون من هذه المسائل الظاهرة، من المسائل الخفية، من المسائل كذا، هذه مسائل نسبية. تتحكم فيها يا اخواني ايه ظهور اثار النبوة. ولا احنا يا اخواني امس ما كناش المسائل دي ظهر عندنا مسائل السنة والبدعة والجماعة الصوفية وجماعة شافعية. كل واحد فينا في الابتدائي في الاعدادي ما تخيل ابدا يكون في حاجة زي كده ولا قبل ما تتعلم السنة. احنا كلنا مولودين على السنة ما شاء الله، الرد على الاخوان، الرد على التبليغ، الرد مش عارف ايه. انت النهاردة تبدع اناسا انت كنت النهاردة امس معه، تجدد لك علم فيه يختلف، بينما كان غيره في مكان اخر يبدع بس انت كنت تسمع ولا تعرف. هذا معروف اللي عند ابن باز وعند ابن عثيمين وعند هؤلاء دعاة التوحيد. مش زي بقى يبقى مجمع ناس ويجي واحد يسجد للقبر امامهم او يزين او يرد على دعاة التوحيد. الناس يعرفون، الناس نرضى بياكل شرك، افطروا شرك، غدوا شرك، بيناموا على الشرك، قوموا على ايه؟ مدد يا ام العواجيز، يجي راكب عربية يا ام العواجيز، يجي نازل بجاه النبي، يجي طالع مش عارف حضرة النبي، النبي حضر، النبي راح، النبي جاء، وهكذا حضرة وذكر كل الناس على هذا. من يعرف الناس التوحيد؟ فالظهور والخفاء يختلف ايه؟ هذا نسبي. ولهذا كل واحد فيكم عنده 100 مسألة بيقول يا سبحان الله كيف دني كنت أعمل بخلاف هذا من قبل، كيف هذا، كيف كان أنا ما كنتش أعمل الكلام ده. كل واحد فيكم عنده 100 مسألة على الأقل يقول هذا الكلام إيه، يقول هذا الكلام فيه. إذن دي مسائل إحنا الحمد لله بلاش دي مسألة الخروج على الحاكم الظالم. ده مسألة هو بقى مسألة خروج على الحاكم الظالم. المجتمع كله بيتعجب منكم ولا لا؟ معنا عندنا احنا الواحد بيقعد لنفسه يقول له هذا الواحد بقى شيخ في لعبه يا ولاد، بيقولوا الشيخ ثبت. ثبت ايه؟ ده عباره فهرس اصلا. ياه ايه ده؟ يعني الواحد بقى شيخ عشان بيقول جزء خروج على الحاكم الظالم وانجار والناس كلها تهلك حواليه؟ ده مش مستهدى. ده انت لو قلت لي ابحث مساله نزول على الركبتين او اليدين حديث وائل وحديث ابو هريره هنهج وانا ببحث الله يعيني. انما دي ده في الفهرس، ده في الفهرس لا يجوز خروج على المتن ولا تقول في الفهرس لان الله هداك، لانك لم تتعلم غيرها، لانك تعلمتها منذ زمن بعيد. كم مره سمعتها انت وكم مره قرات كتب السنه فيها؟ واخد بالك؟ مش الراجل بتاعنا اللي واخد توكيل فكره من الاشعث، واخد بالك؟ اللي ماشي يقول الصحابه خرجوا والتابعون خرجوا الدنيا كلها خرجت، انا معاك في الاشعث ده الراجل اللي ماشي وحيد ودهري هذا ده، واخد بالك؟ انه ماشي. طب اقرا يا عم اي كتاب شوف المساله خلافيه ولا لا؟ مفيش حاجه خفيه عليه. انت عندك بالنسبه لك ايه؟ ظاهر. وما بتدعوا بقى لما خفيه لاننا عرفناه لم تكن خفي ولم يكن عنده دليل من الرد، بس تاويل غير سائخ. يبقى اذا الامور تختلف نسبيه في هذا. وقد ياتي زمان يا اخواني الناس ما يعرفون الذي يعرفون الان. في حديث حذيفه يقول النبي يدرس الاسلام كوشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صيام ولا زكاه ولا كذا ولا كذا، فقط يقول لا اله الا الله. فين اركان الاسلام؟ راحت. قال من روى عن حذيفه تابعي قال وما تنفعهم لا اله الا الله؟ تنفعهم؟ قال بل تنفعهم. ليه يا اخواني؟ لان الاسلام هو لا اله الا الله، المعروف هو لا اله الا الله. اذا تختلف. ولهذا رحم ربي أمة الإسلام، ورحم رسولي أمة الإسلام، ورحم علماؤنا أمة الإسلام. يا أخي بين يا أخي ليه كده؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، لئلا يكون للناس على الله حجة. تقول يا أخي ما القرآن موجود؟ يا أخي القرآن موجود نافع، القرآن موجود يكفي ثم يكفي ثم يكفي، لكن بشرط. القرآن موجود، القرآن بيقول لك اهو حاضر يكفيني هذا بس، لكن القرآن موجود ابويا ما بيعرفش يقرأ. القرآن موجود عند فرنسي، موجود عند باكستاني، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الله يا أخي بيقول ادركهم من بلغ صح البلاغ المبين. ولهذا كان النبي يحضر مترجمين يبين يحرف لو سمحت عرف بس لو سمحت أبص راسك يا أخي بقى طوعني عرف بس وبعد ما تعرف اختم بس عرف بس لو عرف شريعة ربنا مبيعة لا أحد أحب لي العذر من الله سبحانه وتعالى عرف والشخص ده بيختلف عن هذا الشخص والزمن ده بيختلف عن زمن والمكان ده بيختلف عن المكان عرف لو ندركم بهم وباقي صح 100%. قال فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فكأنما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي بيقول أيما ده ابن تيمية سيدنا ابن عبد الوهاب هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكثير جدا جدا في هذا نترك ابن تيمية. ونحن ذكرنا أيضا لكم ما ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا، يعني نكتفي بالنقولات اللي احنا قلنا عن الوهاب رحمه الله تعالى في ايه في رسالته عشان بس الوقت. إيه انت يا شيخ جيب مسألة فهم الخطاب فهم الحجة والكلام من ذي. يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأما عبارة الشيخ ابن تيمية التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعينهم، فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحج، فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. أنا مش هعترض على هذا، ابن البهاب بيقول كده، أنت عمال تنقل كلام ابن تيمية يا من خالفتني، خلي بالك احنا هنطبق في كلام ابن تيمية يبقى إيه؟ انتبه، ابن تيمية بيقول أنا مش هكفر المعين إلا إذا قام الحجة، ابن عبد بيقول إيه؟ فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر. مش بقى لازم أنا أفهمك بقى فهم أبي بكر، تعالى مزيلك وهرد عليك ديت وهرد عليك دي، أدعوك ماشي مفيش مشاكل. لكن حسب أقول لك النذر هذا شرك، حسب أقول لك الذبح هذا دين أبي جهل، ولو فعلت هذا أنت مشرك. أنت وأحكي لك يا أبا مدد يا بدو تعالى مدد يا بدو تعالى، أنت ما تعرف المدد هذا عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ده المدد هذا يا عم توكل على الله، أنتوا سنين أصلا أنتوا فاهمين حاجة يا عم، استنى قبلت رأسك استنى، المدد دي ما تجدش أبدا، المدد هذه شرك يخرج من ملة الإسلام، المدد ده عبادة يعني يا رب وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ده بقى بلغه الايه هذا بقى يقول بقى اصل انا كان عندي مش عارف مدير ايه ده رئيس ايه مش عارف كذا كذا، كل هذا لا يكون. وقال في رسالته لمحمد بن عيد كما في دور الثانية، ولكن قبل الكلام اعلم اني عرفت باربع مسائل. الثالثة قال تكفير من بان له التوحيد وانه دين الله ورسوله ثم ابغضه، بان له وابغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه ومن عرف الشرك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدحه وحسنه للناس، عرف هذا وزعم أن أهله لا يخطئون لأنه السيد الأعظم. وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. الجاهل فيه مشروع اسمه الجاهل، فيه مانع اسمه الجاهل، او اكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. يبقى واحد من لم يعذر جيب ايه، يبقى واحد، يبقى اثنين، واحد بهتان عظيم، اثنين يريدون به تنفير الناس عن دين الرسول. خلينا نجيب ابناء الشيخ على طول بقى عشان ايه كفايه الشيخ. في الدور الثانية سئل أبناء الشيخ محمد بن عبد والشيخ حمد ناصر أبناءه حمد، بلغنا أنكم تكفرون الناس من العلماء المتقدمين مثل ابن فارض وغيره وهو مشهور بالعلم من أهل السنة. فأجابوا: ما ذكرت أن نكفر ناسا من المتقدمين وغيرهم أو غيرهم يعني على المتعطف على المتقدمين أو غيرهم عطف على ناسا، فهذا من البهتان الذي أشاعه عنا أعداؤنا ليجتالوا به الناس عن الصراط المستقيم، كما نسبوا إلينا غير ذلك من البهتان أشياء كثيرة. وجوابنا عليه أن نقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، ونحن لا نكفر إلا رجلا، ونحن لا نكفر إلا رجلا عرف الحق وأنكره بعدما قامت عليه الحجة. ونحن لا نكفر إلا رجلا عرف الحق وأنكره بعدما قامت عليه الحجة ودعي إليه فلم يقبل وتمرد وعاند، وما ذكر عنه من أن نكفر غير من هذا حاله فهذا كذب علينا. طيب، قال أبناء الشيخ في الدرر أيضا 12 على 256: بل لا نكفر إلا من كفر الله ورسوله، ومن زعم أن نكفر الناس بالعموم أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده فقد كذب وافترى. وقال الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابناء الشيخ محمد حسين وعبد الله رحمهم الله تعالى في الدرر 13 على 141 و142 وقد سئل: بلد بلغتهم هذه الدعوة وبعضهم يقول هذا الأمر حق ولا أغير منكر ولا أمر معروف ولا أعادي ولا أوالي ولا أقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلال وينكر على الموحدين إذا قالوا تبرأنا من دين الأباء والأجداد، وبعضهم يكفر المسلمين جهارا أو يسب هذا الدين ويقول دين مسلمة، والذي يقول هذا أمر زين لا يمكنه أن يقوله جهارا، فما تقول في هذه البلدة على هذه الحالة مسلمون أم كفار، وما معنى قول الشيخ وغيره إن لا نكفر بالعموم، وما معنى العموم من الخصوص إلى آخره. كلام جميل. الجواب: إن أهل هذه البلدة مذكورين إذا كانوا قد قامت عليهم الحجة التي يكفر من خالفها، حكمهم حكم الكفار والمسلم الذي من أظهرهم ولا يمكنه إظهار دينه تجب عليه الهجرة إذا لم يكن مما عذر الله، فإن لم يهاجر فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال. والسبعون كلام الشيخ في قوله إننا نكفر بالعموم، فالفرق بين العموم والخصوص ظاهر، فالتكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم، يبقى الجاهل مع العالم، ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة. يبقى من الذي فسر ما رضي الشيخ إن نكفر بالعموم؟ عياله. طيب، وأما تكفره بالخصوص فهو ألا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة، لا تكفر من إيه من خالفها. طب حمد بن ناصر قال فإن في الدرر أيضا فإن لا نكفر الناس بالعموم كما أن لا نكفر اليوم بالعموم. طيب، نجيب كلام الشيخ عبد الله ابنه يقول: وأما ما يكذب علينا سترا للحق وتلبيسا على الخلق، وأن يكفر الناس على الإطلاق أهل زماننا ومن بعد الستمائة إلى من هو على ما نحن عليه، فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولا كان جاوبنا في كل مسألة من ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم، فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى. وسئل أيضا رحمه الله تعالى في الدرر 13 عن 39 عن حال من صدر منه كفر من غير قصد منه بل هو جاهل، هل يعذر سواء كان قولا أو فعلا أو توسلا؟ فأجاب: إذا فعل الإنسان الذي يؤمن به بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا أو اعتقاده كفرا جهلا منه بما بعث الله به ورسوله فهذا لا يكون عندنا كافرا ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة فهذا الذي يكفر، وذلك لأن الكفر إما أن يكون بمخالفة الكتاب والسنة، وذكر كلامه. وقال أيضا عبد الله الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد 13 عام 46 في الضرر أيضا: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي يتبين بها لهم أنهم مخالفون للرسول، وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنها كفر، فإن نفي صفات كفر، والتكذيب بأن الله لا يرى في الآخرة كفر، وإنكار أن يكون الله على العرش كفر، وإنكار القدر كفر، وبعض هذه البدع بدعي أشد من بعض. طيب، قال أيضا في الدورة 13-72 قد قدمنا الكلام على سؤال الميت والاستغاثة به، وبين الفرق بينه وبين المتوسل به في الدعاء، وأن سؤال الميت والاستغاثة به في قضاء الحاجات، سؤال الميت سؤال الميت من الشرك الأكبر الذي حرمه رسوله، واتفقت الكتب الإلهية والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله. خلي بالك كلمة تكفير فاعله، لأن بعض ممكن يقولك بس بيكفر فاعله، ما هي دي مشكلة يا اخوانا. قلت لك النوع والمعين، المسلم الأصلي والمشرك الأصلي، الظهور والخفاء، كل دي محل اللي عندما قال بعد من العوضة من كلام ابن عبد الوهاب وإيه الدعم. قال التوبة على تحريمه وتكفير فاعله والبراءة منه ومعاداته، لكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك حتى تقوم عليه الحدة بالرسالة ويبين له ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله. فإذا بلغته الحجة وتليت عليه الآية القرآنية والأحاديث النبوية ثم أصر على شركه فهو كافر، بخلاف من فعل ذلك جهالة منه ولم ينبه على ذلك. فالجاهل فعله كفر، ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليه. فإذا قامت عليه الحجة ثم أصر على شركه فقد كفر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويؤمن بالأصول الستة. كلام الشيخ عبد اللطيف، أنا الكلام طويل يا أخوانا، خلينا بس ده آخر النقل بقى وخلاص. عشان إيه؟ كلام الشيخ سليمان وكلام الشيخ عبد اللطيف. الشيخ سليمان بيقول في الدرر 1/36 فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبر، إذا لم ييسر له من يعلمه ويبلغ الحج، يبقى ما اعترضوش على الشيخ محمد لما قال وان كنت لو كفر الصنم الذي عند إيه، لأن البعض يتأولها يقولك أصلا كان خايف، أصلا كان قصده، أصل ده في البلد النشأة بعيدة، ده مصر، مصر أم الدنيا اللي كانت بتعلم الدنيا، مصر بتاعت البدوي والجيلاني اللي هناك، مش نشأة بادية بعيدة هناك بعيد خالص. بس إن بالعكس ده صح، الفقهاء قالوا بادية بعيدة وكلام من ده. ليه 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 يعني يعذر من نشأة بادية بعيدة؟ ليه يعذر من حديث عهد؟ ليه 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 يا أخوان اللي إحنا بنتكلم فيه؟ لأن الجهل عنده. طب يقول لك بس ده بلد علم، هو اللي اعرض. احسنت. متى يكون الرجل معرض؟ ولا تؤمن بالقدر، القدر كيت كيت كيت، اعرض لم يتعلم، انت معرض، لكن لم يخطر ببالي اصلا كيف يكون معرض. ولهذا محمد بن عبد الوهاب حكم على من عبد الصنم اللي عند البدو انه معرض، ده بيقول لعدم وجود من ينبهه. يبقى انا اقول لك ده شرك وانت تقول لي لا ده انا عندي علماء، يبقى انت اعرضت وعانت. انما رجل تتحرك نفسه بطلب الهدى ورجل بتعمل بالتوحيد وكل حاجه، بس خافي عليك النادر يا سيدي، النادر ما سمعتهوش النادر، وعملت النادر، واول ما لقوا على النادر شرك، حوزوا بالله، حوزوا بالله من هذا، ولا تتوجب على الأمة معرفة التوحيد الذي وجد كله. ناس يتفاوتون، هذا جاهل، هذا معالم، هذا كذا هذا كذا. فيقول فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم، بل بعضهم يقول يا أخواني الحجة من لدن نوح، من لدن نوح، من أول نوح وانت جاي خلاص، المشرك مشرك والكافر كافر، ولا فيش حاجة اسمها من لدن نوح، خلاص انتهت المسألة. يعني النبي جاي يذكر بس، يقول النبي بيذكر بس، نبي النبي مش بتستقل بالحجة. وبعدين دي حاجة تعرفها بالعقل والفطرة خلاص. كيف كيف النبي احتاج ينبه؟ اجعلنا ذات أنواط. ذات أنواط ما عرفهاش ليه من نوح؟ لماذا لم يعرفها من نوح؟ وفينا نبي يعلم ما في غد، لماذا ما عرفوها من نوح؟ معاد من نوح، لماذا؟ طيب أبو النبي وأم النبي ماتوا على الشرك، وهو ما كانش عندهم رسول، ماتوا على الشرك، نعم متع الشرك. طيب ما هو المشرك اللي ما بلغوش هيمتحن يوم القيامة؟ اه يمتحن يوم القيامة. طب بس هو حكم عليهم اصلا على عينيه؟ اه لان الله اطلعه هذا، كما ان الله اطلع نبي عمن في النار ورأى عمرو بن لحي ورأى. فيقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول الشيخ سليمان: فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور، إذا لم ييسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق التكفير لجميع أهل الأرض؟ يقول هذا، فكيف يطلق التكفير لجميع أهل الأرض ويقاتلهم على ذلك وينهب أموالهم؟ وليتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه. ولهذا يا أخواني، الذي يحبر مذهب الشيخ واللي بيرتني في أحضانه مش اللي بيقرأ رسالة أو يجيله مقطع، لا، اللي يعرف مذهب الشيخ هو اللي يحبر ويجلس فين ده، عارف أعرف الناس بحال الشيخ. يقول: ما ولي يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به وبكسر باب عموم أهل الأرض، بل لا يعرف له قول انفرض به عن سائر الأمة، بل ولا عن أهل السنة والجماعة منهم. وجميع عقلي في هذا الباب أعني ما دعا لي من توحيد الله والصفات وتوحيد العمل والعبادة مجمع عليه عند جميع المسلمين، لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن مناهجهم كالجهمية والمعتزلة وغلاة عبادي القبور. وقال في الضياء الشارق: واما تكفير المسلم فقد قدمنا ان الوهابيه لا يكفرون المسلمين. والشيخ محمد من اعظم الناس توقفا واعجاما عن اطلاق الكفر. ثم قال رحمه الله في بعض رسائله: واذا كنا لا نكفر من عبد قبه الكواز، ده كلام مع وهابي عن جهلهم وعدم من نبيهم، فكيف بمن لم يهاجر الينا العبد القبه. وقد الشيخ عبد اللطيف يقول رحمه الله: فجنس هؤلاء المشركين وانفالهم ممن يعبد الاولياء والصالحين نحكم بانهم مشركون، ونرى كفرهم اذا قامت عليهم الحجه الرساليه، وما عاد هذا من الذنوب التي دونه في الرتبات والمسائل لا نكفر بها ولا نحكم على احد الا بايه؟ الا بالبلوغ ببلوغ الحج. وقال ايضا الشيخ عبد اللطيف: ونحن نعلم بالاضطرار من دين الاسلام ان النبي لم يشرع امه ان يدعو احد من الاموات الى الانبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثه ولا بغيره، كما انه لم يشرع سجود الميت ولا كذا، بل نعلم انه نهى عن هذه كله ولكن لغلبه الجهل وقله الاثار. طيب المهم ايه، كلام كثير. فهذه المساله يا اخواني واضحه. طيب هل هناك من العلماء من قال بخلاف هذا؟ اه هناك من العلماء من قال بخلاف هذا، والقاعده ان كل واحد يرد قوله ايه الى النص والى الدليل. ممن قال ذلك من اشهر الرسائل هذا رساله للشيخ العلامه اسحاق، جعلها في انه رحمه الله تعالى قال بانه اذا وقع في الشرك في الدنيا فانه يحكم عليه بهذا، ولكن اذا لم يكن اذا كان جاهلا فان ذلك ينفع في الامتحان، فيمتحن يوم القيام، فيمتحن يوم القيام، ولا يستوي الجاهل مع المعاند، اما المعاند هذا في النار اصلا، واما الجاهل فهذا الذي يمتحن يوم القيامة. هذه رسالته. ونقول: أين دليل هذا الكلام من الكتاب ومن السنة ومن كلام أئمة الإسلام كابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وابن تيمية وغير ذلك من العلماء؟ وأيضا ممن قال في ذلك شيخنا العلامة الإمام عصره الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، فقد كان يرى أن الواحد إذا وقع في الشرك فإنه يقع الشرك عليه مباشرة، وهذا كلام قاله رحمه الله تعالى. قالوا: لأنه يرى ماذا؟ لأنه يرى أن الناس قد قامت عليه الحجة، ويرى أن الآن المقصر مقصر وأن الحجة مقامة. لم ينكر الشيخ رحمه الله تعالى عليه أن الجهل، لكن ينكر أن الجهل متوفر المناط الآن. جهل إيه؟ جهل إيه وقد علم الناس وضر الناس وسمع الناس وغير ذلك. وهذا أيضا نقول إن المسائل نسبية، وإنه طالما أن الجهل عذر يبقى إذا تحقيق المناط عن معين هذا هل هو بقى ممن سمع وأعرض أو ممن سمع؟ دي مسألة أخرى. كذلك أيضا الشيخ العلامة الفوزان، وده يمكن أكثر يعني من نقلوا عنه، الشيخ العلامة الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى، قد قال أيضا، طبعا تعرفين مذهب العثيمين والعباد والألباني ومقبل وكذا، لكن كلام الفوزان، فوزان يعني هو المشكل شوية، لأن كلام ابن باز ماله وكلام يخالفه. ابن باز ما يرى العذر، والشيخ إسحاق ما يرى العذر، لكن هو الإشكال حصل بكلام الفوزان، لأن له كلام، له كلام واضح جدا في الإعذار، وله كلام واضح جدا في عدم الإعذار. فلعلني وقعت على فتوى من ضمن فتاويه تبين مراده رحمه الله تعالى. وأنا أعتقد يعني من خلال ما جلست فيه الشيخ في دروسي الذي أعتقده مع أنه يعني يصرح كما سأقرأ لك الآن يصرح مسألة الإعبار، إلا أن الذي تطمئن إليه نفسي أن الشيخ ما يرى العبر، أن الشيخ ما يرى العبر، ولكن ما يرى العبر لماذا سأبين لك. الشيخ الفوزان في شرحه لرسائل الدلالة رسالة الدلائل صد 212 سؤال واضح جدا، ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر المعين؟ أجاب الشيخ: أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين ومسبة الدين، هذا كفر بالإجماع بلا شك. خلاص، يبقى جمع بين الكفر والشرك، أمثلة الشرك. لكن الشخص الذي يصدر منه الفعل يتأمل، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرأ عنه حتى يبين له، لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جهل، فلا يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة، فإذا أقيمت عليه على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر. قال أيضا في شرح على نواقض الإسلام صد 58: رجل يدعو غير سؤل رجل يدعو غير الله فأخبرته أن هذا العمل شرك فلم يستجب، فلا أحكم عليه بشرك؟ أي أنه لابد أن يحكم عليه بذلك عالم من العلماء؟ الجواب: ما نحكم عليه حتى نسمع كلامه ونستقرئ حالته، هل هو صحيح العقل أو مجنون؟ هذا لابد يرجع فيه لأهل العلم ويبين عنه أهل العلم في بلده من أجل أن يتخذ معه الإجراء اللازم. طيب، وله كلام أيضا في قال سؤل: من استغاث بالأموات أو الغائبين هل يحكم عليه بالكفر عينا وبالخلود في نار جهنم من متع ذلك، علما أن هذا الرجل في بلاد المسلمين، فهل يحكم عليه بالكفر؟ السائل عاد السؤال الثاني لأن الشيخ لم يسمعه. الشيخ: نعم نعم نعم، يكفي أخي، من استغاث بالأموات والغابين هذا شرك أكبر، لأن الاستغاثة من أعظم أنواع العبادة، فهذا شرك أكبر. انتبه لهذا الكلام، يمكن لعله يكون فيه تفسير لكلام الشيخ رحمه الله تعالى وكيف أن الفتوى هنا والفتوى هنا. فهذا شرك أكبر، يجب عليك أن تنبهه وأن تحذره من ذلك، فإن لم يقبل واستمر أنه عليه فليس بمعذور، وإن مات عليه فهو مشرك ومخلد في النار، لأنه ترك الحق بعدما عرفه تقليدا للآباء والأجداد ورغبة عن الحق. أما الإنسان الذي ما عند أحد يعلمه ونشأ في هذا الشيء ويظنه حقا والناس عليه ولا يبين له أحد، هذا أمره إلى الله، الله هو الذي يعلم حاله سبحانه وتعالى. لكن اسمع، لكن ما ننشر في الناس أن هؤلاء معذورون بالجهل وأنهم ما ننشر هذا في الناس من أجل أنهم إذا نشر فيهم هذا ثبطهم ذلك عن طلب العلم وطلب الحق. ما ننشر هذا في الناس، هذا ما أحذر منه من الدخول في العذر بالجهل، لا تدخلون فيه لأنه محل إجمال ومحل اشتباه، لا تفتحوا للناس باب الأعذار وما أشبه ذلك. حذروا من الشرك ومن الكفر ومن البدع، ولا تشيعوا العذر بالجهل. نعم، بس كفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في هذه الدورة ما ذكرناه وما سمعناه وما علمناه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحق، وأن يرزقنا وإياكم اتباعه، وأن لا يجعل في قلوبنا منهج اعتقد ثم استدل. هذا يعني ما قمنا به وما استطعنا أن ننفع به إخوانا في هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وفي سعيكم. يا إخوان، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن نكون قد انتفعنا بهذه الدورة التي عشنا فيها مع سلفنا الصالح رحمه الله تعالى من العلماء المعاصرين ومن العلماء المتقدمين، وعرفنا يا إخواني أن علم السلف لا يتعارض ولا يتناقض، علم صاف نزيه والحمد لله، وأنه فعلا نؤكد وجهه كما نؤكد في كل دورة أنه لا مخرج لنا من الفتن فعلا إلا أن نرجع إلى كتب السلف. وإخواني، فرق بين طالب العلم للمسألة وبين طالب العلم كله. أن تكون طالب علم مسألة، معروف يا أخواني بعض الناس قد يكون عنده مسألة الإيمان مثلا يمشي بها في الناس وخلاص يحكم الناس إليه، واحد عنده العذر بالجهل يمشي بها في الناس. واحد عنده الحاكمية يمشي بها في الناس، واحد عنده الجهاد حاكم. وما نشأت الجماعات إلا لهذا. الجماعات عبارة عن قضية وخلاص، قضية ويحكم الناس إليها، ولا يرجع فيها إلى كتب السلف. وكل طائفة من هذه الطائفة يا أخواني إنما لها نقولات ولها آيات ولها أحاديث، لكنهم لم يقرأوا من كتب السلف، لم يقرأوا من كتب الأئمة، لم يقرأوا من كتب العلماء. أنا أبحث مسألة الإيمان، من أين أبحثها؟ واحد عامل لي بحث في الإيمان مجمع هنا وهنا، وما الذي يدريني أنه أخذ بعضا وترك بعضا؟ طيب يا أخي السلف صنفوا في الإيمان؟ أو نعم، تعال نشوف كتب السلف في الإيمان. قرأت الكتاب اللي هو قراءة نقضية في بتاع هذا برهامي، ينقل أكثر من 20 قول يا أخوان عن شيخ الإسلام في مسألة الإيمان، وأنه يرى أن الإيمان شرط كمال، أكثر من 20 نقل. وإحنا لما درسنا معكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، إخواننا قالوا فين القول الثاني أصلا؟ فين هو القول الثاني أصلا؟ ففرق يا إخواني. ولهذا إحنا عايزين إيه؟ لما مثلا تريد أن تعرف مثلا مذهب هشام في الإيمان، أو مذهب هشام في العذر، أو مذهب ما تسمعش بقى إشاعات أصل الشيخ، أصل الشيخ عن مذهب شيخه ابن باز في الإيمان، أصل ابن باز كان يرى مذهب شيخه في الإيمان، والجهاد أصل هو الشيخ أصلا مع علماء المملكة، أصلا هو هناك متربي في علماء المملكة، أصلا يرون كل حاجة عندهم ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر. طب والعذر أصل الشيخ أصلا كان زمان بيقول، ودلوقتي أصل قاعد مع فلان، اطلع صورت ولا إيه؟ أصل طب ومسألة كذا أصل كذا ليه؟ الإنسان ما يسحب من رقبته. لكن أنت عاوز تعرف مذهب الشيخ؟ ولا احنا ليه بنلوم على هؤلاء الحزبين هم يدرسون كتب السلف؟ انا الان عايز اعرف مذهب مثلا حسان او حويني او كلامنا في الحاكمية، هذا اهلها فين؟ فين الرسالة شرحها؟ عايز اعرف مذهبه في الايمان، انا عايز اعرف سلفية هذا الرجل مثلا، يبقى اديني كتاب. لكن انت عايز تعرف مثلا كلام هشام في العذر بالجاه، عايز تعرفه منين؟ من قبل ما تفتر انت عليه وتقول راح وجاه، شوف من كام وبيشرح كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله، راجع كتب ابن عبد الوهاب شوف ايه بيشرحها ازاي. عايز تعرف مسألة الإيمان، راجع من سنين كلام في الإيمان، واخد بالك؟ مش عارف كذا، راجع كذا، واخد بالك؟ أي قضية جهاد إيمان عذر بجال كذا، هو ده الدين. نخطئ أو نصد مسألة ثانية، لكن حسبنا إن خطأتنا خطأ إلى إيمان. والله إحنا ممكن الكلام ده مثلا مش صح، والله إحنا مع الرجل ده والأئمة والعلماء اللي احنا قلناهم مش صح، يبقى انت الاول خطأهم، وما تبقى توصل تبقى تهبط بقى ان شاء الله. اي يعني انا عايزك ايه اولا؟ ما تردش عليا في الجهاد ولا في الايمان ولا في العذر بالجهاد. انا حاطط لك 10,000 كتاب خلاص، رد عليهم، وما تبقى تحصلني قلت عرفت بقى ابن عباب اخطا وابن تيميه اخطا والامام البخاري اخطا والائمه اخطاوا واللي انت بتقول عمال تقرا اللكائي والخلال وهؤلاء كل دول مخطئون وصاب كده. اما تبقى تحصلني اوعى تحصلني يا ابني، ما تصدرنيش، اوعى تطلع اكره هذا، لان انا عارف ان دي قافت مصر اصلا. ما هو فعلا، لان فعلا في واحد بتاع ايمان واحد عذر. يا ابني احنا مش بتوع لا ايمان ولا عذر، احنا بتوع منهج السلف، واخد بالك؟ انت شرح لك 17 رساله منها قسم في العذر، وقصدنا برضو في هذا ايه؟ زي ما احنا شرحنا امبارح رسائل ابن ربيع. انا يا اخواني مش بنتقي الرسائل عبدا، انا ما بجيب ربيع ابن مدخلي، ما ربيع ابن مدخلي له كتب كتير، انا بجيب ربيع ابن مدخلي لابين للناس من ربيع ضد ما يسبونه. ربيع بيسبونه انه متشدد. امبارح احنا كنا بندرس كتاب جرح وتعديل ولا كتاب مواعظ، يبقى احنا بنبين رحمة الرجل، وان ربيع المدخلي بيرد على من يتجاوز في الجرح والتعديل، مش ليس جزارا ولا يفرق الأمة. وبرضو احنا لما الآن زدنا عن 40 كتاب بفضل الله لابن عبد الوهاب، أكثر من تموا، يعني مش لسه تموا، أكثر من 40 كتاب لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولما بنقول الكلام ده بنقول عشان نقول ابن عبد الوهاب عاش يدافع عن نفسه في ايه. ولهذا فسر الكلام ده كله الأول، مش مقاطع، لا هات كتب، هات كتاب الشيخ من أول والأخير، واخد بالك؟ هات كتاب الشيخ من أول والأخير. رسالة في رسالة أبابطين، شيخ أبابطين في الانتصار الموحدين، تقرأ الرسالة من أولها، ماشي ماشي، أيوة كفر، هه هه هه. لو قفلت رسالة على هذا يبقى الشيخ خلاص، اللي يقع في الشرك وعلى الشرك عليه. يجي الشيخ في ربع الرسالة يبين أن كل ما سبق إنما هذا في النوع. أما المعين فاحتاج إلى قامة الحجة الرسالية. واخد بالك؟ يبقى احنا عايزين أن نقرأ الكتاب غير أن نقرأ عبارة. ولهذا احنا دايما حريصون يا اخوان، احنا عمرنا ما درسنا مسألة من تجميعات. أنا في حياتي ما جمعت أصلا، أنا أصلا ثقيل عليا الكتابة دي سبحان الله. وبعدين أنا أخاف من إيه؟ أنا ما أقرأ الكتابة أخاف من إيه؟ إيه إن في كتاب هيرد عليا؟ طب ما أنا معاه، لو رد عليا ما أنا معاه. في عبارة يعني معلش في الرسالة اللي احنا طبعا الرسالة اللي احنا تركناها دي معلش عشان ايه ممكن برضه لان انا لاحظتها عشان محدش يقول ايه ده الشيخ يمكن سبع علشان فيه طبعا الشيخ كلامه وضع عقيدتي وديني وكذا والزمت من مش عارف ايه الى اخره. قال الشيخ اسمع قال الاولى الفرع بفضل الله والثانية فذكر خوف العظيم والثالثة فإن اللي هو عبارة كشف الشبهات المعروف. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرج من سنة وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقرب الله خصوصا إن ألهمك الله ما قص عليك. الشيخ بيقول قد يقولها وهو جاهل، أنت فسر لي بقى ها ما تقول أنت الآن؟ أنت سمعت كلام الشيخ ألف موضع، طيب يلا فسر لهذه الكلمة وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر. قول يا ابني من فهم الخطاب ثم أعرض. طب يبقى جاهل بإيه؟ فين الجهل هنا؟ قول يا أبا محمود. ها؟ أيوه. يعني إذا هناك جهل يعظم وجهل؟ الجهل قد يكون بمعرفة الحكم، وقد يقول يا عبد الرحمن ايه التفريط وعدم التفريط. يعني الجهل الذي عنده من انه اعرض عن تعلم الحجة فصار في جهلها كذا ولم يزل هذا الامر. الجهل طارة يكون بمعرفة اصل الحكم، وطارة يكون في الاثر المترتب على الحكم. قد يزني، قد يجامع الرجل امرأته في نهار رمضان، هو جاهل بالكفارة لكنه عليم بالتحريم. فهذا الرجل قد يجامع وهو جاهل بالكفار لكنه عالم الحكم، وقد يعود الجهل إلى الجهل بالحكم نفسه. فهذا الرجل قد يغفر بكذا وقد يقول وهو جاهل أنها ستبلغ به هذا المبلغ، يظنها هينة، يعرف أن هذا شرك بس لك إيه يعني مدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فهو يهوي بها في نار جهنم سبع غريب. هو عارف أنها كلمة حرام بس ما عرفش أنها ستبلغ به هذا ليه ستبلغ به هذا المبلغ. يبقى هذا نوع من الجهل ليس في حقيقة وأصل الحكم بل في مغبته وأثره وما يترتب عليه. فإن كثيرا من الناس قد يرابي ولا يعرف خطورة الربا. أما أقول هذا ما يعرف الربا، هذا ما يعرف الكذب على رسول الله، هذا ما يعرف. هو يعرف لكن ما يعرف ماذا يؤدي به هذا الأمر، لأن كلام الإمام لا يتعارض. وهو في ألف موضع قال أنا بعذر الجاهل كما سمعتم أنتم، ويجي هنا يقول أنا بعذر الجاهل. أهلك عند هذا؟ لا، وإنما تحمل على المحمل المعروف وبدون تعسف. ولهذا نظائر في الشريعة. جاء الرجل قال رسول الله هلكت، قال وما هلكت؟ قال وقعت انا في نهار رمضان. طب وانت بتسأل انت ما انت هلكت، واخد بالك؟ وان الرجل يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا وقد كفروا بالكلمة ما رأينا مثل اصحابنا ولا ارغب بطونا ولا اكذب لسنا ولا كذا ولا كذا، ما يعرف ماذا ستنتهي به تلك الكلمة وما مغبت هذه الكلمة، لكنه يعلم أنه سب الرسول وسب أصحاب رسول الله. وطالما تعرف هذا يترتب الأصل، وعليه من التناقض أن تعامل المسلم من جهتين، مرة تعامله أنه مشرك أول ما قالها، ومرة تعامله أنه معذور في الآخرة فتنتحن لأنه جاهل. لا، الكافر الكافر الذي لم يبلغه إنما المسلم الذي عقد الإسلام في حاجة اسمها حصانة،
في حاجة اسمها لا أخرجه هنا إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع، ولو أخرجته لأنه ما فيش فيه عنده موانع لا يمتحن، لازم يدخل النار على طول. هتقول الجهل مات، يبقى هنا الجهل يعتبر وصفا، تعذره هناك ولا تعذره هنا، انت ما تخرجوش من ملة الإسلام بسهولة وتقول أصلا وهي يمتحن. ازاي يمتحن بقى؟ طلعته النهاردة لسب الله، خلاص طلعه على طول. فإن أخرجته هنا لا تمتحن هناك. يقول لك أصل كل من وقع، أصل هو شيخ مش في اللغة بيقول إن اللي سرق بيقول سارق، اللي زنى بيقول زاني، خلاص اللي أشرك بيقول مشرك، مش هذا في اللغة. طيب وفي الإيمان اللغة التصديق، لكن هو ده الإيمان الشرعي؟ احنا عندنا عايزين الحقائق الشرعية ليست الحقائق اللغوية، دي واحدة، دي واحدة. الحاجة الثانية حتى الحقائق اللغوية، زنى زاني، ذبح قاتل، لكن القاتل ده يقتص منه ابوه اللي قتل، ده قتل ذمي، ده زنى بشبهة، اتاه بشبهة. يبقى زنى زاني، ذبح ذبح، لكن اما ترتيب الاحكام دي حاجه تانية، توافر شروط وانتفاء. وانت سبق معك بقى الكلام ده كله في الجهميه وفي المشركين وفي عبد ذي الاوثان وفي عبد البدوي وفي عبد قبه القواز وكل ده كله بقى، فما تهلكش تترك هذا كله وتاتي به عباره خلي بالك بيقولك ايه، وان كان لا يعبر وجاه، خد بالك، فلا تاتي انت عند ايه هذه العباره. والحمد لله الامر ايه، الامر في ذلك واضح وبين. ان شاء الله باذن الله بكون ده اخر يعني الدروس بتاعتنا، وسنلتقي باذن الله تبارك وتعالى في رمضان في العشر الاخير، وان شاء الله باذن الله في العشر الاخير يكون هنا اعتكاف في هذا المسجد، وايضا باذن الله سننتخب مجموعه من رسائل اهل العلم ومن رسائل السلف لنشرحها باذن الله تبارك وتعالى. بالنسبه اوصيه يعني اوصيه اخواني، استغلال رمضان بالطاعه والاقبال على الله سبحانه وتعالى. ايضا يا اخواني أوصي إخواني في ظل هذه الظروف يعني الراهنة أيضا بالحكمة والتؤدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. غدا إن شاء الله الجمعة وكذا والأيام اللي تأتي، أنا أقول يعني الآن في جهلات عظيمة جدا في المجتمع، فأنت بقى ما تركزش على مسألة بقى على المنبر، مسألة بقى الخروج على الحاكم وأصل الخروج على الحاكم وكذا، راعي قدرك وراعي مكانك وراعي الواقع اللي أنت بتعيش فيه. أدعو الأمة إلى التمسك بالكتاب، إلى التمسك بالسنة، إلى الاستغفار، إلى التوبة. بلاش القضية المنهجية دي، خلال الشيخ مثلا، أنت مثلا ممكن أنت في مسجد أنت عارفه ما فيه، واخد بالك، إنما ما تطلعش بقى الناس مثلا واخدة الدنيا كلها وأنت بقى تطلع تقول لهم حاسب أنتوا إيه ما فيش مش عارف خروج، هيأتي لك على طول، لأننا في جهل عظيم الآن. لكن تبين لهم، دل الأمة على السنة، ودل الأمة على الخير، ودل الأمة على التمسك، ودل الأمة على الاستغفار، وأن قضية الأمة هي قضية البعد عن الله عز وجل. يعني أرجوكم إن كنتم تراعوا مصالح ومفاسد في طريقة العرض في هذه الايه الأيام. الأمر الثاني أيضا يا إخواني، ما تطلعوش كتير، دي جهالات الآن، ما تطلعوش كتير بره وتعملوا، يعني الواحد إن شاء الله يلزم بيته في هذه الأزمان، يلزم بيته في هذه الأزمان. والحمد لله الحق، الحمد لله أنتم وضحتم وبينتم للأمة 100,000 مرة الخروج والمظاهرات وكذا 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 وكذا، والحمد لله، وبينتم أهل البدع وأهل الأهواء. فهذه مسألة أرجو أن ترفقوا بأنفسكم فيها، والزموا بيوتكم، ولا يخطب الجمعة يخطب في موضوعات يعني عامة وكذا في دعوة الأمة بصفة عامة، ما تركزش على هذه الأشياء. واللي يستفتيك في فتوى وهو إن وجدت أنه رجل فعلا يريد حقا بينها له، إذا غير ذلك أعرض عنه ولا تبالي. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم بالسنة وعلى السنة، وأن يجعل لقاءاتنا وأن يجعل كلماتنا في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتفضلوا الغداء يا إخوان سريعا.